الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه وجاهد بالله حق جهاده حتى اتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا ويوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، عضو واحد خلقه الله عز وجل في الإنسان، جارحة واحدة، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم، إنه اللسان. وذكر الله عز وجل اللسان في القرآن الكريم 25 مرة، وله في القرآن الكريم 3 معاني. فيأتي اللسان في القرآن الكريم بمعنى الجارحة المعروفة التي نتكلم بها، لا تحرك به لسانك لتعجل به، ولسانا وشفتين، هذا المراد به. ويأتي بمعنى اللغة إلا بلسان قومه، بلسان عربي مبين، أي بلغتهم. والمعنى الثالث أن اللسان يأتي في القرآن الكريم بمعنى الثناء الحسن، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم الخليل، قال عنه: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. قال المفسرون: يعني ثناء حسنا. فلسان الصدق للعبد هو الثناء الحسن. خلق الله عضوا واحدا وما سلمنا منه، فكيف لو كان عضوين؟ فالله المستعان. ولهذا إذا انطلق العبد من بيته صباحا تقول الجوارح اللسان: اتق الله، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل الطويل الذي فيه تربية أخلاقية، تربية للجوارح، تربية أدبية، لما قال: أولا أدلك على ملاك ذلك كله؟ وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم لسان نفسه وقال: أمسك عليك هذا. قال معاذ: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد، أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فلهذا إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صغير، لسانك لا تشتم به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا فكل عين للناس أعين، وهكذا. المسلم يراقب ربه عز وجل في هذه الجارحة، وأخطارها كثيرة. هذا اللسان أخطاره لا تعد ولا تحصى، منها الكذب، والكذب محرم من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب، إن الكذب يهدي إلى الفجور، إن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يصبح الكذب حتى يصير كذابا، يعني يصبح الكذب ديدنه ومن أخلاقه. وبعض الناس يكذب ليضحك القوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر، ويل للرجل يكذب ليضحك القوم. قصة مكذوبة لكن يضحك القوم ويسليهم ويسري عليهم ويضحكهم. ويل للرجل يكذب ليضحك القوم، ويل له ثم ويل له. انظر، هذا من الخطورة بمكان. وحرم الكذب في الإسلام إلا في 3 مواضع أو 3 مواطن: بين الزوجين إبقاء لعشرة الزوجية وبيت الزوجية، لكن في حدود المستطاع المباح، ومع العدو فالحرب خدعة، خدعة ولا تقل خدعة، فالحرب خدعة، وكذلك لإصلاح ذات البين من المسلمين اثنان أو قبيلتان متنافران تصلح بينهما، ثم تزعم أن فلان مدحه وأنه ندم ثم تذهب وما قال له، إنما نريد إلا الإصلاح ما استطعت. فالإصلاح ذات البين لا بأس، وبين الزوجين لا بأس، وأمام العدو كذلك لا بأس. ما عاد هذا فلا توجد في عرف الإسلام كذبة بيضاء ولا كذبة سوداء. الكذب كله محرم إلا في ثلاثة مواطن. ومن خطراء من أخطاره وآفاته أيضا الغيبة، فاكهة المجالس، وأحيانا لا يصلح الحديث ولا يستمر ولا يأنس الناس إلا إذا دخلوا في الغيبة. إذا كان بعض السلف إذا ذكر فلان عند بعضهم قال أستغفر الله، قال هذا من الغيبة، قال كأنك تشير أو تلمح إلى أنه فعل ذنبا فتستغفر ربك. فكيف بقية الأمور؟ ينهشون في أعراض المسلمين، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه أخوك، هذا أخوه ثم ميتا، من يستطيع أن يأكل لحم أخيه ميت؟ ليس حيا بل ميتا. انظر إلى التنفير من هذا الخلق، خلق الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره. وقال العلماء الغيبة هي ذكر العيب بظهر الغيب، فهو كالميت لا يدافع عن نفسه، ما سمع وما حضر المجلس فكأنه غائب، ولهذا ذكر العيب ذكر العيب بظهر الغيب. وقالوا ذكرك أخاك بما يكره، الغيبة أن تذكر أخاك المسلم بما يكره، بما يكره في دينه، في أخلاقه، في زوجته، في سيارته، في عمارته، في مزرعته، في ثيابه، في شماغه، ما دام يكره وتحدث خلف عنه وهو غير حاضر في المجلس، هذه من الغيبة. انظر إلى شفافية الإسلام، حسن تعامله، حتى تصبح الأمة أمة واحدة ظاهرها كباطنها، السر كالظاهر. ومن أخطاره أيضا النميمة، نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد، وهو التخبيط بين الزوجين وبين الأصحاب وبين الجارين وبين الأخوين، وهذا موجود في مجتمعاتنا. والآن أصبح التخبيط عبر الرسائل، هذه الوسائل الحديثة، عبر الواتساب وعبر التغريدات، عبر سرا يرسل له هذه الرسالة أو ترسل لصاحبتها فتخرب وتفسد ما بينها وبين زوجها، ما بينها وبين أختها أو جارتها، بينها وبين خالتها أو عمتها، ويحصل الفساد بين الأسر المسلم والمجتمع المسلم. فهذا أيضا من أخطار هذا الإنسان. أيضا شهادة الزور وقول الزور والحلف، كثرة الحلف، واحفظوا أيمانكم، فإن كثرة الحلف قد تؤدي إلى استهانة بالمحلوف به سبحانه وتعالى وعدم تعظيمه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من حلف بالله فليصدق، من حلف بالله فليقبل فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. وفي رواية من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، شك من الرابي، كفر أو أشرك. بعضهم يحلف بالأمانة، بعضهم يحلف بالغشو، وبعضهم يطلق لسانه علي الحرام، وبعضهم يجمع فيقول علي الطلاق والحرام. والمرأة المسلمة زوجته أم أولاده المتعففة، الحصان الرزان في بيتها لا تعلم بشيء، يحرم ويطلق ولا مرات ومرات بأشياء تافهة ولا يمكن ذكرها، ومع هذا ونسمعه من الناس علي الحرام أو حرام علي أو حرام وطلاق. ثم يزعج المشايخ والعلماء باستفتائه، يسأل هذا الشيخ فإذا لم تعجبه فتوى تقل إلى آخر لعله يسر له، وثالث ورابع وهكذا، فالله المستعان. هذا من أخطار الحفظ، الحلف بالطلاق والحلف بالحرام هذا من البدع المحدثة في الدين، لا يجوز. كان حلفا فليحلف بالله. والطلاق السني طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، والبدع أن يطلقها وهي حائض، وأن يطلقها وهي في دم النفاس، وأن يطلقها ثلاثا جملة واحدة، هذا هو الطلاق البدعي الذي حرمه الدين. فهذه من خطرات وأخطار هذه الجارحة الواحدة التي في أفواهنا. ومنها أيضا نقل الشائعات، والشائعات هي الأخبار التي لا أصل لها، لا يعرف قائلها، وإنما يطلقها الجبناء ويصدقها الأغبياء ويغتنمها الأذكياء. وعلى مر التاريخ حدثت ما قالوا سمعنا فتى يذكرهم، يقال له إبراهيم، وقالوا عن هذا لساحر عليم، عن موسى نبي الله عز وجل داعية للتوحيد، قالوا عن موسى عليه الصلاة والسلام ماذا قالوا؟ إنه لساحر عليم، تهموه بالسحر وليس به سحر، وإنما هو داعية رسول إلى التوحيد، إلى الله عز وجل يأمر الناس بالتوحيد ويحذرهم من الشرك، أظن إنه خطر الشائعات. وهكذا قالوا عن يوسف لما اتهموه بعلاقة عاطفية مع زوجة بزليخة زوجة عزيز مصر، قال إنه ربي أحسن مثواي، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، وبرأه الله عز وجل مما قاله، فقال إنه من عبادنا المخلصين، في قراءة المخلص بكسر اللام وفتحها. وهكذا مع مريم بنت عمران، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء، اتهموها وما بها من أذى ومن سوء، إنما هذا أمر الله، نفخ جبريل في درع في جيب درعها وفي ثوبها فحملت، والله على كل شيء قدير. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ وهنا أتى الجواب مزلزلا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، إلى آخر آيات مريم، إنها الشائعات. ولم يسلم منها محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا ساحر، وقالوا كاذب، وقالوا شاعر، وقالوا كاهن، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلا. وثبت وصدق في دعواه، وأصبح الآن من أتباعه ما يزيد على المليار ونصف المليار من المسلمين، وخسر القوم وخابوا وخسروا. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ليفايض القوم في غزوة الحديبية، وشيع شائعات بأنه قد قتل، فنال المسلمين هما عظيما وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت أو الشهادة، على النصر أو الشهادة. وقال الله عز وجل في سورة الفتح، وذكر من أمرهم ما ذكر، وكذلك في غزوة أحد لما أشيع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل وسقط في حفرة، كسرت رباعيته، شج رأسه، حصل المسلمين من الهم ما حصل. ولما توفي عليه الصلاة والسلام أخذ المنافقون هذه الفرصة الثانية، فقالوا انتهى الإسلام، فما دفنوه إلا وقد بايعوا خليفة أبا بكر الصديق في سقيفة بني ساعدة. إنه لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، لا تصلح الرعية بغير راعي، ولا الأمة بغير قائد بلا إمام. ما دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم، وراجعوا التاريخ والسير، ما دفنوه حتى اجتمع الصحابة فبايعوا أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تسير دفة الحياة والعقيدة والمجتمع المسلم الداعية إلى الله عز وجل. وهكذا اتهموا زوجه عائشة بالإفك، وبرأها الله من فوق سبع سماوات، وها لا تزال الشائعات. والله عز وجل قد حرم الكلم المحرم وإشاعة الفاحشة بين ظهراني المسلمين، وأمر بالتثبت حين نقل الأخبار، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة ابن سعود فتثبتوا، ما السر ما الحكمة؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، توبوا إليه واستغفروا إنه تواب غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل سرا وعلنا. عباد الله، يقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. انظر، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، السلم والحرب وأمور الجهاد والحكم وقضايا المسلمين التي تهم المسلمين، هذه لا تنسب إلى عامة الناس ولا إلى الغواء والدهماء والرعاع، إنما إلى ولاة الأمر الأمراء والعلماء حكام. بنص الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن، يهز الأمن أو فيه خوف للناس، أمور مخوفة كالحروب التي تحصل والفوضى التي تحصل بعض الدول، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا نشروه من غير تثبت، قالوا وقلنا، سمعنا يقولون، قال فلان، وإلى المصدر، لا من الشائعات التي لا أصل لها ولا يعرف قائلها، يقولون ويقولون وكالة يقولون، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعبوا نشروه عبر الوسائل، عبر التغريدات، عبر وسائل التواصل الواتساب مثلا هذا، أو الاتصالات أو الكتابات أو التناقل بين النساء أو بين الرجال، ما تثبتوا في هذا. قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العلماء والأمراء لعلمه الذين يستنبطون منهم، هم أهل الحل والعقد وأهل النظر في القضايا السلم والحرب والجهاد والمشكلات المهمة. فلا تشغل نفسك أيها المسلم بهالة ولا هيلمان ولا بكل سارحة ولا بارعة، وإنما خذ الأخبار من مصادرها، فلكل جهة متحدث رسمي، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكفى المرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. السياسة فن من الفنون ولها أقطابها ولها رجالها، لا تذهب نفسك عليها حسرات. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يهب لنا من أمرنا رشدا. وإن من يهتبل الشائعات ويلتقط كل سارحة وبارحة ليفت في عضد الجماعة المسلمة والمجتمع المسلم الموحد الموحد خوارج العصر، جماعة الإخوان الإرهابيون، الكذب، المجرمون، اللصوص، الخونة، خونة العقيدة الأوطان، تراهم الآن عبر العواجل وعبر المواقع يدسون السم في العسل، ويجعلون من يضخمون الأمور والأخطاء والمثالب، ويجعلون من الحبة قبة، وينشرون الشائعات عبر الإعلام الافتراضي الذي في جيوبنا في جوالاتنا عبر هذه المواقع، ويكتبون عاجل وهو هي إشاعة أو شائعة كاذبة لا أصل لها، ويقول عاجل من مصدر رسمي ولا لا من الرسمي ولا شعبي، فيكذبون. ولكن من منهج جماعة الإخوان الكذب، يتأكلون على الكذب حتى يصل مآربهم، ويدوسون على نصوص الشريعة ونصوص الكتاب والسنة حتى يصلون إلى الكراسي وإلى الوجاهة وإلى الأموال، فهم طلاب مال ودنيا وليس طلاب علم، ولا يريدون نشر العلم الشرعي ولا إجماع الاجتماع الأمة على الحق وعلى التوحيد والسنة، ولا يريدون العقيدة الصحيحة توحيد الله عز وجل في ربوبيته وإلهيته أسمائه وصفاته. فهم في هذا العصر جماعة الإخوان ما خرج منها من قطبية وبنائية وسرورية وداعش والقاعدة، هم الذين يلتقطون هذه الشائعات الآن ويثيرونها بين المسلمين حتى يعبثوا بأمر المجتمع المسلم الموحد الموحد. يا أيها المسلمون احذروا وحذروا من جماعة الإخوان فوق كل أرض وتحت كل سماء، مفسدون مخربون في الدول، ما دخلوا بلدة أو دولة إلا وحرقوها وأهلكوا الحرث والنخل، وواقع الحال أكبر شاهد على كلام هذا. انظر ماذا فعلوا في العالم العربي أيام العجات وأيام الثورات، قاتلهم الله أن يفكون. صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير، فقد أمركم بذلك اللطيف الخبير حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا ويوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، ألف بين قلوب المسلمين، ثبت أقدامهم واجمع شملهم وحصفوهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق دولتنا لما تحب وترضى، اللهم وفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العباد. اللهم احفظ ووفق ولي أمرنا وإمامنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اللهم احفظ ووفقه وسمو ولي عهده وإخوانه وأعوانه يا رب العالمين. اللهم جنبنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر الطوارق الليل والنهار يا عزيز يا جبار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا ويوم الدين، أما بعد، فيا أيها المسلمون إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، عضو واحد خلقه الله عز وجل في الإنسان، جارحة واحدة، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم، إنه اللسان. وذكر الله عز وجل اللسان في القرآن الكريم 25 مرة، وله في القرآن الكريم 3 معاني، فيأتي اللسان في القرآن الكريم بمعنى الجارحة المعروفة التي نتكلم بها، لا تحرك به لسانك لتعجل به، ولسانا وشفتين هذا المراد به. ويأتي بمعنى اللغة إلا بلسان قومه، بلسان عربي مبين أي بلغتهم. والمعنى الثالث أن اللسان يأتي في القرآن الكريم بمعنى الثناء الحسن، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم الخليل، قال عنه واجعل لي لسان صدق في الآخرين، قال المفسرون يعني ثناء حسنا، فلسان الصدق للعبد هو الثناء الحسن. خلق الله عضوا واحدا وما سلمنا منه، فكيف لو كان عضوين؟ فالله المستعان. ولهذا إذا انطلق العبد من بيته صباحا تقول الجوارح اللسان اتق الله فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل الطويل الذي فيه تربية أخلاقية، تربية للجوارح، تربية أدبية، لما قال أولا أدلك على ملاك ذلك كله، وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم لسان نفسه وقال أمسك عليك هذا، قال معاذ يا رسول الله أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد، أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فلهذا إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صغير، لسانك لا تشتم به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معيبا فقل يا عين للناس أعين، وهكذا. المسلم يراقب ربه عز وجل في هذه الجارحة، وأخطارها كثيرة، هذا اللسان أخطاره لا تعد ولا تحصى، منها الكذب، والكذب محرم من كبائر الذنوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم والكذب، إن الكذب يهدي إلى الفجور، إن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يصبح الكذب حتى يصير كذابا، يعني يصبح الكذب ديدنه ومن أخلاقه. وبعض الناس يكذب ليضحك القوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر ويل للرجل يكذب ليضحك القوم، قصة مكذوبة لكن يضحك القوم ويسليهم ويسري عليهم ويضحكهم، ويل للرجل يكذب ليضحك القوم ويل له ثم ويل له، انظر هذا من الخطورة بمكان. وحرم الكذب في الإسلام إلا في 3 مواضع أو 3 مواطن، بين الزوجين إبقاء لعشرة الزوجية وبيت الزوجية لكن في حدود المستطاع المباح، ومع العدو فالحرب خدعة، خدعة ولا تقل خدعة، فالحرب خدعة، وكذلك لإصلاح ذات البين من المسلمين اثنان أو قبيلتان متنافران تصلح بينهما، ثم تزعم أن فلان مدحه وأنه ندم ثم تذهب هما قال له، إنما نريد إلا الإصلاح ما استطعت، فالإصلاح ذات البين لا بأس، وبين الزوجين لا بأس، وأمام العدو كذلك لا بأس، ما عاد هذا فلا توجد في عرف الإسلام كذبة بيضاء ولا كذبة سوداء، الكذب كله محرم إلا في 3 مواطن. ومن خطراء من أخطاره وآفاته أيضا الغيبة فاكهة المجالس، وأحيانا لا يصلح الحديث ولا يستمر ولا يأنس الناس إلا إذا دخلوا في الغيبة. إذا كان بعض السلف إذا ذكر فلان عند بعضهم قال أستغفر الله، قال هذا من الغيبة، قال كأنك تشير أو تلمح إلى أنه فعل ذنبا فتستغفر ربك. فكيف بقية الأمور؟ ينهشون في أعراض المسلمين، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه أخوك، هذا أخوه، ثم ميتا، من يستطيع أن يأكل من لحم أخيه ميت؟ ليس حيا بل ميتا. انظر إلى التنفير من هذا الخلق، خلق الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره. وقال العلماء الغيبة هي ذكر العيب بظهر الغيب، فهو كالميت لا يدافع عن نفسه، ما سمع وما حضر المجلس فكأنه غائب، ولهذا ذكر العيب ذكر العيب بظهر الغيب. وقالوا ذكرك أخاك بما يكره، الغيبة أن تذكر أخاك المسلم بما يكره، بما يكره في دينه، في أخلاقه، في زوجته، في سيارته، في عمارته، في مزرعته، في ثيابه، في شماغه، ما دام يكره وتحدث خلفنا وهو غير حاضر في المجلس، هذه من الغيبة. انظر إلى شفافية الإسلام، حسن تعامله، حتى تصبح الأمة أمة واحدة ظاهرها كباطنها، السر كالظاهر. ومن أخطر من أخطاره أيضا النميمة، نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد، وهو التخبيث بين الزوجين وبين الأصحاب وبين الجارين وبين الأخوين، وهذا موجود في مجتمعاتنا. والآن أصبح التخبيث عبر الرسائل، هذه الوسائل الحديثة، عبر الواتساب وعبر التغريدات، عبر سرا يرسل له هذه الرسالة أو ترسل لصاحبتها فتخرب وتفسد ما بينها وبين زوجها، بينها وبين أختها أو جارتها، بينها وبين خالتها أو عمتها، ويحصل الفساد بين الأسر المسلم ومجتمع المسلم. فهذا أيضا من أخطار هذا الإسلام. أيضا شهادة الزور وقول الزور والحلف، كثرة الحلف، واحفظوا أيمانكم، فإن كثرة الحلف قد تؤدي إلى استهانة بالمحلوف به سبحانه وتعالى وعدم تعظيمه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من حلف بالله فليصدق، ومن حلف بالله فليقبل فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. وفي رواية من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، شك من الرابي، كفر أو أشرك. بعضهم يحلف بالأمانة، بعضهم يحلف بالغشو، وبعضهم يطلق لسانه علي الحرام، وبعضهم يجمع فيقول علي الطلاق والحرام. والمرأة المسلمة وزوجته أم أولاده المتعففة، الحصان الرزان في بيتها لا تعلم بشيء، يحرم ويطلق مرات ومرات بأشياء تافهة ولا يمكن ذكرها، ومع هذا ونسمعه من الناس علي الحرام أو حرام علي أو حرام وطلاق. ثم يزعج المشايخ والعلماء باستفتائه، يسأل هذا الشيخ فإذا لم تعجبه فتوى تقل إلى آخر لعله يسير له، وثالث ورابع وهكذا، فالله المستعان. هذا من أخطار الحفظ، الحلف بالطلاق والحلف بالحرام هذا من البدع المحدثة في الدين، لا يجوز. كان حلفا فليحلف بالله. والطلاق السني طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، والبدع أن يطلقها وهي حائض، وأن يطلقها وهي في دم النفاس، وأن يطلقها ثلاثا جملة واحدة، هذا هو الطلاق البدعي الذي حرمه الدين. فهذه من خبرات وأخطار هذه الجارحة الواحدة التي في أفواهنا. ومنها أيضا نقل الشائعات، والشائعات هي الأخبار التي لا أصل لها، لا يعرف قائلها، وإنما يطلقها الجبناء ويصدقها الأغبياء ويغتنمها الأذكياء. وعلى مر التاريخ حدثت ما قالوا سمعنا فتى يذكرهم، يقال له إبراهيم، وقالوا عن إن هذا لساحر عليم، عن موسى نبي الله عز وجل الداعية للتوحيد، قالوا عن موسى عليه الصلاة والسلام ماذا قالوا؟ إنه لساحر عليم، تهموه بالسحر وليس به سحر، وإنما هو داعية رسول إلى التوحيد، إن الله عز وجل يأمر الناس بالتوحيد ويحذرهم من الشرك، لكن إنه خطر الشائعات. وهكذا قالوا عن يوسف لما اتهموه بعلاقة عاطفية مع زوجة بزليخة زوجة عزيز مصر. قال إنه ربي أحسن مثواي، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. وبرأه الله عز وجل مما قاله، فقال إنه من عبادنا المخلصين، في قراءة المخلص بكسر اللام وفتحها. وهكذا مع مريم بنت عمران، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء، تهموها وما بها من أذى ومن سوء، إنما هذا أمر الله، نفخ جبريل في درع في جيب درعها وفي ثوبها فحملت، والله على كل شيء قدير. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ وهنا أتى الجواب مزلزلا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، إلى آخر آيات مريم. إنها الشائعات، ولم يسلم منها محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا ساحر، وقالوا كاذب، وقالوا شاعر، وقالوا كاهن، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. وثبت وصدق في دعواه، وأصبح الآن من أتباعه ما يزيد على المليار ونصف المليار من المسلمين. وخسر القوم وخابوا وخسروا. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ليفايض القوم بغزوة الحديبية، وشيع شائعات بأنه قد قتل، فنال المسلمين هما عظيما وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت أو الشهادة، على النصر أو الشهادة. وقال الله عز وجل في سورة الفتح، وذكر من أمرهم ما ذكر، وكذلك في غزوة أحد لما أشيع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل وسقط في حفرة، كسرت رباعيته، شج رأسه، حصل المسلمين من الهم ما حصل. ولما توفي عليه الصلاة والسلام أخذ المنافقون هذه الفرصة الثانية، فقالوا انتهى الإسلام، فما دفنوه إلا وقد بايعوا خليفة أبا بكر الصديق في سقيفة بني ساعدة. إنه لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، لا تصلح الرعية بغير راعي ولا الأمة بغير قائد بلا إمام. ما دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم، وراجعوا التاريخ والسير، ما دفنوه حتى اجتمع الصحابة فبايعوا أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تسير دفة الحياة والعقيدة والمجتمع المسلم الداعية إلى الله عز وجل. وهكذا اتهموا زوجه عائشة بالإفك، وبرأها الله من فوق سبع سماوات، وهلا تزال الشائعات. والله عز وجل قد حرم الكلم المحرم والإشاعة الفاحشة بين ظهراني المسلمين، وأمر بالتثبت حين نقل الأخبار، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة ابن سعود فتثبتوا، ما السر ما الحكمة؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، توبوا إليه واستغفروا إنه تواب غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل سرا وعلنا. عباد الله، يقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. انظروا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، السلم والحرب وأمور الجهاد والحكم وقضايا المسلمين التي تهم المسلمين، هذه لا تنسب إلى عامة الناس ولا إلى الغواء والدهماء والرعاع، إنما إلى ولاة الأمر الأمراء والعلماء حكام. بنص الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن، يهز الأمن أو فيه خوف للناس، أمور مخوفة كالحروب التي تحصل والفوضى التي تحصل بعض الدول، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعوا نشروه من غير تثبت، قالوا وقلنا سمعنا يقولون قال فلان، وإلى المصدر، لا من الشائعات التي لا أصل لها ولا يعرف قائلها، يقولون ويقولون، وكالة يقولون وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعبوا نشروه عبر الوسائل، عبر التغريدات، عبر وسائل التواصل، الواتساب مثلا هذا، أو الاتصالات أو الكتابات أو التناقل بين النساء أو بين الرجال، ما تثبتوا في هذا. قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العلماء والأمراء لعلمه الذين يستنبطون منهم، هم أهل الحل والعقد وأهل النظر في القضايا السلم والحرب والجهاد والمشكلات المدهمة. فلا تشغل نفسك أيها المسلم بهذا ولا هيلمان ولا بكل سارحة ولا بارعة، وإنما خذ الأخبار من مصادرها، فلكل جهة متحدث رسمي، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بالجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكفى المرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. السياسة فن من الفنون ولها أقطابها ولها رجالها، لا تذهب نفسك عليها حسرات. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يهب لنا من أمرنا رشدا. وإن من يهتبل الشائعات ويلتقط كل سارحة وبارحة ليفت في عضد الجماعة المسلمة والمجتمع المسلم الموحد الموحد خوارج العصر، جماعة الإخوان، الإرهابيون، الكذب، المجرمون، اللصوص، الخونة، خونة العقيدة الأوطان، تراهم الآن عبر العواجل وعبر المواقع يدسون السم في العسل، ويجعلون من يضخمون الأمور والأخطاء والمثالب، ويجعلون من الحبة قبة، وينشرون الشائعات عبر الإعلام الافتراضي الذي في جيوبنا في جوالاتنا عبر هذه المواقع، ويكتبون عاجل وهو هي إشاعة أو شائعة كاذبة لا أصل لها، ويقول عاجل من مصدر رسمي ولا لا من الرسمي ولا شعبي، فيكذبون. ولكن من منهج جماعة الإخوان الكذب، يتأكلون على الكذب حتى يصل مآربهم، ويدوسون على نصوص الشريعة ونصوص الكتاب والسنة حتى يصلون إلى الكراسي وإلى الوجاهة وإلى الأموال، فهم طلاب مال ودنيا وليس طلاب علم، ولا يريدون نشر العلم الشرعي ولا إجماع الاجتماع الأمة على الحق وعلى التوحيد والسنة، ولا يريدون العقيدة الصحيحة توحيد الله عز وجل في ربوبيته وإلهيته أسمائه وصفاته. فهم في هذا العصر جماعة الإخوان ما خرج منها من قطبية وبنائية وسرورية وداعش والقاعدة، هم الذين يلتقطون هذه الشائعات الآن ويثيرونها بين المسلمين حتى يعبثوا بأمن المجتمع المسلم الموحد الموحد. يا أيها المسلمون احذروا وحذروا من جماعة الإخوان فوق كل أرض وتحت كل سماء، مفسدون مخربون في الدول، ما دخلوا بلدة أو دولة إلا وحرقوها وأهلكوا الحرث والنسل، وواقع الحال أكبر شاهد على كلام هذا. انظر ماذا فعلوا في العالم العربي أيام العجات وأيام الثورات، قاتلهم الله أن يفكون. صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير، فقد أمركم بذلك اللطيف الخبير حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وجل وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا واليوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، ألف بين قلوب المسلمين، ثبت أقدامهم واجمع شملهم وحصفوهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق دولتنا لما تحب وترضى، اللهم وفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العباد. اللهم احفظ ووفق ولي أمرنا وإمامنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اللهم احفظ ووفق وسمو ولي عهده وإخوانه وأعوانه يا رب العالمين. اللهم جنبنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر الطوارق الليل والنهار يا عزيز يا جبار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.